إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد مننا على موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إلى آخر ما سيذكر بحمد الله عز وجل وقوته. قال الله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن نعمة الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وتفضله عليه ومنته عليه سبحانه وتعالى منذ الصبا إلى أن بلغ أشده وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة. في الآية السابقة اللي تكلمنا عليها في الحصة الماضية كانت تتناول عناية الله تعالى واستجابته لدعاء موسى عليه السلام حين قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهذه الأسئلة أو هذه الطلبات التي طلبها موسى عليه السلام كلها قد استجابها الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال: رب اشرح لي صدري، فشرح الله له صدره، ويسر لي أمري، يسر الله له أمره، وحل عقدة من لساني يفقه قولي، فحل الله عقدة من لساني ليفقه قوله، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، جعل الله له وزيرا من أهلي هارون أخاه، أشدد به أزري، فشد أزره بأخيه، وأشركه في أمري، أشركه في أمره وجعله نبيا ورسولا مثله، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذا حسبنا هذه الصفات نجدها ثمانية. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه ثمان منن وثمان نعم أنعم الله عز وجل بها على موسى عليه السلام، وكلها تتعلق بالدين والوحي والنبوة والرسالة. هذه المنن تتعلق بالدين لأنها نعم في الدين، نعمة في الدين، نعمة في الرسالة، نعمة في النبوة، نعمة في الوحي. لما كانت هذه المنن التي من الله تعالى بها على موسى عليه السلام جاءت بعد الطلب، بعد طلب موسى عليه السلام، جاءت هذه الآية التالية لتبين لموسى عليه السلام أن منن الله عز وجل على موسى ونعمه عليه هي مصاحبة له منذ صبا، وأنها جاءت بدون سؤال ولا طلب، منن من الله عز وجل وعناية من رب العالمين بنبيه موسى عليه السلام، وتهيئة الله عز وجل له وإعداده لتحمل الرسالة والقيام بهذه المهمة العظيمة، كان منذ الصبا ومنذ الصغر، منذ أن كان موسى عليه السلام رضيعا يتربى ويحتاج إلى عناية ورعاية، فتدخلت عناية الله في تلك الحال وأحاطت عناية الله تعالى بموسى عليه السلام، فربي تربية حسنة وهيأ الله له عز وجل كل الأسباب التي تجعله يتربى قويا متينا عزيزا كريما بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الآية التالية يقصد منها أن الله تعالى يقول لموسى عليه السلام إن منن الله عز وجل عليك متلاحقة ومتتابعة، جاءت قبل أن تسألها وقبل أن تطلبها، وهذه صفة الكريم. فالكريم يواصل نعمه على من ينعم عليه بدون سؤال، فإذا كان الله تعالى أنعم على موسى بدون سؤال فمن باب الأولى والأحرى أن يمن عليه وأن ينعم عليه وأن ينعم عليه بعد السؤال والطلب. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى، والمنة يعني النعمة. ولقد مننا عليك يا موسى مرة أخرى، ومرة أخرى لا يقصد بها يعني نعمة واحدة، وإنما يقصد بها مننا كثيرة. ولذلك مرة أخرى هو مفعول مطلق، ولقد مننا عليك مرة من المنن، يعني ولقد مننا عليك مننا كثيرة، هكذا تساوي وتعطي هذه الجملة. ولقد مننا عليك مرة أخرى أي مننا عليك مننا أخرى كثيرة. ولقد مننا عليك مرة أخرى، فمرة هذه وإن كانت اسم للمرة فإنها مراد بها كما قلنا هي نائب عن المفعول المطلق لأنها متعلقة بمصدر. ولقد مننا عليك مرة من المن، يعني مننا عليك مننا كثيرة أخرى دون أن تسألها ودون أن تطلبها. ثم جاءت الآية التالية لتعدد ولتبين هذه النعم وهذه المنن، وإذا حسبناها وعددناها نجدها أيضا ثمانية نعم في هذه الآيات التالية، كلها نعم جليلة عظيمة من الله عز وجل بها على موسى عليه السلام وهو صغير وهو شاب وهو قوي، إلى أن جاءه الوحي واختصه الله عز وجل واصطفاه للنبوة والرسالة. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إليك إلى أمك ما يوحى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ ظرف، يعني ولقد مننا عليك مرة أخرى حين أوحينا إلى أمك ما يوحى. حين أوحينا إلى أمك كانت تلك منة ونعمة من الله عز وجل عليك. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أوحى الله عز وجل إلى أم موسى، إذ أوحينا إلى أمك. والوحي إما إلهام بحيث يلقي الله تعالى في قلبها ما يجعلها تتيقن وتتأكد بأن هذا الأمر حق فتقبل على تنفيذه، أو أن يكون في المنام، ولا مانع أيضا أن يأتي أن يكون بواسطة ملك، أن يأتي ملك كما جاء مريم البتول حينما جاءها الملك وتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. لا مانع أن يأتيها ملك، وهذا النوع من الوحي ليس هو وحي النبوة، وكون الملك يأتي إلى إنسان في مرة من المرات لا يجعل لا يؤهل هذا الإنسان لأن يكون يعني نبيا أو رسولا، بمعنى أنه حتى لو جاءها الملك وأوحى إليها بأمر من الله عز وجل فلا يقتضي ذلك أن يكون هذا الوحي من وحي النبوة، بل هو وحي كوحي الله عز وجل لمريم وكوحي الله تعالى للحواريين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. والحواريون ليسوا أنبياء. وكوحي الله تعالى للنحل وأوحى ربك إلى النحل وأوحى الله تعالى إلى الأرض وهكذا. إذن هذا النوع من الوحي لا يقتضي أن يكون وحي الرسالة، لأن أم موسى عليه السلام بالتأكيد هي امرأة، وأن النبوة والرسالة لا تكون للنساء، لأن الله عز وجل قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أو يوحى إليهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجال، هذا حصر، يعني أن النبوة الله عز وجل خصها بالرجال دون النساء. إذن فكون الملك وكون الله تعالى أوحى إلى موسى لا إلى أم موسى لا يقتضي ذلك أن تكون نبية أو تكون رسولة، كما أن الإنسان إذا علم بابا من الفقه مثلا أو علم جزئية من الجزئيات أي علم من العلوم لا يسمى، إذا عرف أن الفاتحة في الصلاة واجبة واستدل على ذلك يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهل نسمي هذا فقيه؟ لا نسميه فقيها. يعرف أو عرف جزئية من الرياضيات أو جزئية من علم الفيزياء أو الكيمياء أو عرف شيئا من الطب قليل لا يؤهله ذلك لأن يكون طبيبا حتى يجمع كل الخصائص التي تؤهله لأن يكون طبيبا وهكذا. فمن أتاه الملك مرة يعني لا يمكن أن يؤهله ذلك لأن يكون نبيا أو رسولا. المهم أن الله عز وجل أوحى إلى أم موسى بالطريقة التي يجعلها تعتقد اعتقادا جازما وتتيقن تيقنا كاملا بأن هذا حق من الله عز وجل وبأنه وعد من الله لا يخلفه، ولذلك قامت بتنفيذ ما أوحي إليها به. قال تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أوحينا إلى أمك ما يوحى أي الذي يوحى، هذا ذكر مجملا، ذكر لأهميته ذكر مجملا، فالنفس تبقى متسوفة، ما هو الوحي الذي أوحى الله به إلى موسى إلى أم موسى؟ إذا أوحينا إلى أمك أوحينا إليها ما يوحى أي الذي يوحى، وما هو هذا الذي يوحى إلى أم موسى؟ جاء بيانه من بعد أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه باليم، لذلك أن تسمى أن مفسرة لأنها تفسر ذلك الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى أم موسى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن أي، بمعنى أي أن اقذفيه في التابوت، لأن الوحي أو الإيحاء هو مضمن معنى القول دون حروفه، كأن الله تعالى يقول أوحينا إلى أمك وقلنا لها أن اقذفيه ابنك في التابوت فاقذفيه في اليم. إذن موسى عليه السلام لما ولد تعرفون أن فرعون كان يقتل ذكور بني إسرائيل ويترك نساءهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، كان يقتل الذكور خاصة دون الإناث. لماذا يقتل الذكور؟ لأنه قيل بأنه رأى رؤيا في المنام بأنه سيولد ولد من بني إسرائيل سيكون السبب في القضاء على ملكه، فأراد هو أن يتخلص من كل هؤلاء الأبناء من هؤلاء الذكور حتى يبقى له الملك دائما، فبدأ يقتل الذكور ويترك النساء، طبعا تبقى غير النساء والذكور سيقلون. وفعلا أن بني إسرائيل كان الأقباط في مصر يستعبدونهم، كان أقباط مصر وكان فراعنة مصر في ذلك العهد يستعبدون بني إسرائيل كما هو العكس الآن. إذن فكان بني إسرائيل مستعبدين عند الفراعنة والأقباط في مصر. طيب فكان يقوم الأعمال الشقة، فبما أن فرعون يقتل الذكور قال له مستشاريه ووزراءه المقربون منه يعني أنت يوشك أن تقضي على الخدم ويوشك أن تقضي على اليد العاملة، قال فبدأ يقتل عام ويترك عام، يعني عام يقتل الذكور وهذا يعني كحل وسط، يقتل الذكور عاما ويتركهم عاما آخر، فولد هارون في العام الذي لا يقتل فيه الأولاد فنجي. لكن موسى عليه السلام ولد في العام الذي يقتل فيه الذكور، فأمه خافت عليه خوفا شديدا لأنه إن علم بأنها ولدت فيوشك أن يؤتى إليه ويقتل. فلما ولدته تدخلت عناية الله عز وجل وأوحى إلى أمه الله عز وجل إلى أم موسى بأن تأخذ هذا الولد الرضيع فتلقيه في التابوت والتابوت الصندوق وتحكم إغلاقه وتلقيه في اليم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. والقذف يطلق في اللغة العربية على الرمي ويطلق على الوضع, يعني ضعيه في اليم. وقذف في قلوبهم الرعب, يعني قذف في قلوبهم الرعب, يعني وضع الرعب في قلوب, ألقى في قلوبهم الرعب. كفي أي أخرى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تلاحظون سألقي والقرآن يفسر بعضه بعضا. قذف في قلوبهم الرعب يعني ألقى في قلوبهم الرعب. إذن أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت, اقذفيه في التابوت يعني ضعيه في التابوت, ألقيه في التابوت. فوضعته في التابوت وألقته في التابوت في الصندوق, ولا بد أن تحكم أغلاقه بطبيعة الحال بالقار يعني الزفت وكذا حتى لا يتسرب إليه الماء, لأنه حينما يلقى في النار يكون عرضة للموت ويدخل الماء عليه. لا بد من إحكام الصندوق وأغلاقه جيدا. أنا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم, ألقيه في التابوت صندوق ثم ألقيه في اليم. واليم في اللغة العربية البحر والنهر الكبير, والمراد به هنا هو النهر الكبير وهو نهر النيل, وادي النيل الذي يمر بمصر. هذا المراد به هنا اليم, هنا المراد به النيل باتفاق المفسرين, لأنه هو الذي يمر من أرض مصر. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. أيوة. ففعلت ولم تفعل؟ ففعلت. وجاءت هذه الآية مفصلة أكثر في سورة القصص, وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا هو الوحي, قال لا تخافي ولا تحزني, اطمئني على ولدك سيرجع إليك ويتربى في أحضانك. لا إله إلا الله, إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أن اقذفيه في التابوت, ضعيه في التابوت ثم ضعيه في اليم. كيف تتصورون؟ يعني الأم الحنون الشفيقة على ولدها تلقي بفلذة كبدها في البحر في اليم, أمر في غاية الصعوبة وأمر في غاية الخطورة. كان المفروض أنه لو سقط في الوادي لرمت بنفسها لتخرجه, فكيف بها أن تلقيها وهي وترمي به في وترمي به في اليم. ويذكر المفسرون على أنها ربطت هذا التابوت بحبل, فكان هذا التابوت مربوطا بحبل تشده, مرت إذا خفت عليه أطلقت الحبل, وإذا اطمأنت جبدت التابوت إلى الشاطئ إلى قرب منها فانفلت منها الحبل لأمر يريده الله عز وجل. فلما انفلت من الحبل حينئذ كادت أن تبدي به كما في الآية الأخرى في سورة القصص, وحين إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه على عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد, وهذه المقصود الآية, وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ولدها. إن كادت لتبدي به, كادت أن تقول إنه ولدي أخذه الفراعنة, ولو قال ذلك لا خلاص لانتهى أمره, معروف أنهم بني إسرائيل. قال عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها ثبتها الله وأعطاها الصبر. هذه إرادة الله تعالى هي النافذة, لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذن فأوحى الله عز وجل إلى أم موسى بأن تلقيه في التابوت ثم ترمي به في اليم. ثم يقول تعالى فليلقه اليم بالساحل, فليلقه هذا أمر لمن للنهر, هذا أمر قدري كوني لا بد من تنفيذه. أمر الله تعالى أمران, حكم الله تعالى حكمان, حكم كوني قدري وحكم شرعي. فأحكام الله الكونية القدرية لا تتخلف, كن فيكون. فليلقه اليم, هذا أمر لليم, يلا الله تعالى أمر اليم بأن يلقيهم الساحل، والساحل معناه الشاطئ، لا يبقى في البحر وإنما يخرج إلى الشاطئ، فليلقه اليم بالساحل. هذا الأمر كوني قدر. الأمر الشرعي هذا يمكن تطبيقه، يمكن كما أمر الله تعالى بالصلاة وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بعبادات كثيرة، منا من ينفذ ومنا من لا ينفذ، هذه تسمى أوامر شرعية. أما الأوامر القدرية الكونية كن فيكون، لا تتخلف ولا تتبدل. إذن فهنا أمر لليم بأن يلقيه بالساحل أي بالشاطئ. لماذا يلقيه بالشاطئ؟ إن أمه ألقت به في اليم، وأن اليم سيرمي به إلى الشاطئ. لماذا؟ هذا في مصلحة موسى عليه السلام، أن يقضي فيه في التابوت فيقضي فيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. الله أكبر، يأخذه عدو لي وعدو. يأخذه هذا فعل مضارع مجزوم جواب للأمر الأول، اقضي فيه يأخذه عدو لي أو عدو له. قل الله تعالى أرمي به في البحر لأجل أن يأخذه عدوي وعدوه، كون يأخذه عدوه إذن معنى أنه سيفتك به، إذن كان سيأخذه عدوه سيقضي عليه ما دام أنه العدو. هذا هو طبيعة فعل العدو بالعدو، يأخذه عدو لي وعدو له. فأخذه عدو الله وعدو موسى وهو فرعون. قالوا جاء رمى به على الشاطئ، والشاطئ قريب من قصر فرعون، فرأى هذا التابوت فأمر الخدم أن يأتوا به، ففتح فإذا فيه طفل رضيع. ففرعون يقتل الذكور بني إسرائيل، وفي الغالب أنه يتوقع أن يكون هذا من بني إسرائيل، صح ولا لا؟ يتوقع أن يكون هذا من بني إسرائيل، احتمال أن يكون من الأقباط أمر بعيد نوعا ما، في الغالب يتوقع أن يكون من بني إسرائيل، اللهم إلا أن يكون بليدا، وهو كان كذلك يعني. إلا أن إرادة الله تدخلت في هذه الحال، يأخذ عدو لي وعدو له. فرعون هو عدو الله عز وجل، لأنه تقمص قميص الألوهية وادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى. أي عداوة لله أكثر من هذا؟ هو أيضا عدو لموسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام فعلا سيكون السبب في قضائه. ولكل نبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، وأكبر أعداء موسى عليه السلام هو فرعون، كما أن أكبر أعداء محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل. صلى الله عليه وسلم أبو جهل فرعون هذه الأمة، أبو جهل فرعون هذه. إذن لكل نبي عدو، وأكبر الأعداء هو هذا فرعون، هذا فرعون موسى وفرعون محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل. يأخذ عدو لي وعدو له. قال عز وجل وألقيت عليك محبة مني. الله عز وجل ألقى على موسى محبة منه سبحانه وتعالى. هذه الآية فسرت بتفسيرين، وألقيت مني محبة عليك بمعنى أني أحببتك، هذا تفسير. التفسير الثاني وألقيت عليك محبة كائنة مني، يعني ألقيت عليك محبة في قلوب الناس صادرة وكائنة مني، أي أن الله تعالى جعل محبته في قلوب الناس. ولا مانع من الجمع من التفسيرين، فالله تعالى أحبه وجعل حبه في قلوب من رآه. وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. وفي الآية الأخرى لمفصلة أكثر، أن امرأة فرعون لما رأته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، إذن كانوا هم بقتله، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا يعني يكون خادم ولا شي حاجة، أو يترقى إلى درجة أعلى أكبر من ذلك ليكون ولد، أو نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون بحال، فهذه المرأة هي امرأة فرعون، كانت مسلمة آسية بن زمزاحي، قالت رب لي عندك بيت في الجنة، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب لي عندك بيت في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. فهل قالت قرة عين لي ولك، يعني يكون سرورنا لي ولك، لا تقتل عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ونفع وفعلا نفع نفعا عظيما حيث آمنت به، هذا أكبر نفع لحقها بموسى عليه السلام، بسبب موسى عليه السلام. إذن الله عز وجل أوحى إلى أم موسى أن تلقي ولدها في التابوت، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، اقذفيه ألقيه في التابوت يعني موسى، فاقذفيه في التابوت يعني إما التابوت أو موسى، ولكن أولى أن يعود الضمير على موسى أولى حتى لا تتشتت الضمائر، أن اقذفيه، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم أي التابوت أي موسى، فليلقيه أي موسى وهو داخل التابوت يعني، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. قال عز وجل ألقيت عليك محبة مني، ألقى الله عز وجل على موسى مسحة من جمال، فكل من رآه تعلق به. هذه إرادة الله، وألقيت عليك محبة مني، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا أي حبا في قلوب العباد. وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله تعالى محبة في قلوب الناس لموسى عليه السلام، كل من رأى لا يمكنه أن يلحق به أي أذى ولا ضرر، كيف هو لا يستطيع أن يفترق عنه؟ وهذا الحب طبعا ليس حبا له أسباب، أسباب الإلفة والمخالطة والمعاملة والإحسان وما إلى ذلك، هذا له أسبابه، لكن هذا الحب لا سبب له، حب جعله الله تعالى على هذا الولد في قلب كل من رآه، وهذا يدل على أن الله تعالى يتحكم في قلوب العباد، الله تعالى هو الذي يتحكم في قلوب الناس. ها هو عدوه ومع ذلك يحبه، حتى يقول المفسر أنه كان لا يكاد يفارقه من شدة ما ألقى الله تعالى حبه في قلبه، رغم أنه عدو له. ولا بأس كما قال بعض المفسرين، لا بأس أن يتربى ولي من أولياء الله في حجر عدو من أعداء الله، لا بأس أن يتربى ولي من أولياء الله في حجر عدو من أعداء الله. نعم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، أي إن موسى عليه السلام صنع، فالصنع معروف إنه الصنع، صنع اللوح مثلا يكون منه الأبواب، وصنع الحديد يكون من الأواني، وصنع البيت دار بناؤه، وصنع الإنسان، صنع الإنسان شنو هو؟ تربيته، تربيته، هذا هو صنع الإنسان. صناعة الإنسان من أعظم الصناعات في الحقيقة، أصعب الصناعات هي صناعة الإنسان، كل الصناعات تكون سهلة لكن صناعة الإنسان وتربيته. إذن صنع موسى عليه السلام يعني تربيته، التربية البدنية والتربية العقلية. التربية البدنية تكون بالغذاء صح؟ طعام والشراب، والتربية العقلية تكون بالأداب والأخلاق والعلم والفضيلة، هذه التربية، تربية حسية وتربية معنوية، تربية البدن وتربية الروح، هذا صنع. فموسى عليه السلام صنعه الله عز وجل ورباه، ولتصنع على عيني، فهو على مرأة ومسمع من الله سبحانه وتعالى، فعين الله ترعاه وتعينه وتحيط به، ومن رعاه الله عز وجل فأي كفالة وأي رعاية وأي عناية أعظم من عناية الله سبحانه وتعالى، الذي يوصل إليه كل منفعة ويدفع عنه كل مضرة. وهذا ما نشاهده في خلال مسيرة موسى عليه السلام في طفولته وفي تربيته. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، قال تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا. في الآية الأخرى في تفصيل أكثر، حينئذ قالت أم موسى لأختيه، وقالت لأختيه قصيه، تتبعي أثره لكن دون أن يشعروا بك، وقالت لأختيه قصيه، ومعنى قصيه يعني تتبع الأثر ديله، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فبصرت به عن جنب يعني رأته هي الهدف هي مرورها من ذلك المكان لأجل تتبعه، ولكنها تظهر أنها لا تبالي به. قال تعالى فبصرت بها عن جنوب وهم لا يشعرون، لا يشعرون بأنها تتبع أثره وتلاحقه بوصية من أمها. إذن فهنا يقول الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك، قالت لأختي قصيه فبصرت بها عن جنوب لا يشعرون. التقط موسى عليه السلام وأخذه فرعون وتنازل عند رأي امرأته قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا حينئذ وما دام أنه مازال في أيامه الأولى يحتاج إلى الحليب، يحتاج إلى من يرضعه، فبدأوا يبحثون له عن المرضعات، فحرم الله عز وجل عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل، لا يأخذ ثدي أي امرأة أبدا، وهذا التحريم شرعي ولا قدري؟ هذا تحريم قدري، لأنه ما الشرع اللي حرمنا على المراضع، يعني مش معنى أنه نهى النساء عن إرضاعه بل إنه منعه، تدخلت إرادة الله تعالى فمنعته من قبول أي مرضعة، وحرمنا عليه المراضع من قبل. أخت موسى كانت تلاحقه وتتبع أثره، فلما اهتموا بهذا الطفل وقد ألقى الله عز وجل عليه محبة في قلوبهم أرادوا أن يرضعوه، أن يبحثوا له عن مرضعة، وإلا تعرض للهلاك، تعرض للموت، ما كانش الحليب، ما كانش وسيلة أخرى لحياة الطفل إلا الحليب، صح؟ أيوة. إذا شنو الحل؟ ابحثوا عن المرضعات، واشتهر الأمر، فهنا تدخلت أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وهل ليش استفهام هذا عرض، فهي تعرض عليهم هل تحبون أن أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أكيد أنهم رحبوا بهذا وفرحوا به، لأنهم يبحثون عمن يرضع هذا الرضيع، وأنه أصبح واحد من الأسرة المالكة، واحد من يعيش في البلاط، واحد من أبناء القصر، فلا بد من العناية به وتربيته وتكوينه واهتمام به. إذن حينئذ أكيد أنهم جاءوا به إلى أمه أو جاءوا بأمه إليه، فحينئذ التقم ثديها ورضع فيها، أكيد أنهم فرحوا بذلك، فرحوا لما أرضعته أمه، لما أرضعته أمه الله تعالى تحقق وعده هنا، قال إن رادوه إليك وحين إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك سيرجع إليك أنت التي ستربيه، أنت التي سترضعيه، إن رده إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه بشارة بأنه سيكبر وسيصل إلى رشده ويصبح يعني نبيا ورسولا. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فما دام أن عناية الله تعالى المصاحبة لموسى عليه السلام فإنه لن يضيع ولن يخيب أبدا، وأن هذا العدو اللدود، هذا المتكبر في الأرض، هذا الجبار العنيد الذي يقتل أطفال بني إسرائيل خوفا من ضياع ملكه، فإن الله عز وجل قال له فإن هذا الولد الذي سيكون سببا في القضاء عليك وسببا في إغراقك في البحر أنت الذي ستربيه في حجرك، وأنت الذي ستنفق عليه، وأنت الذي ستقوم بكفالته، وأنت الذي يعني ستدفع كل ما عندك لأجل أن يكبر ولأجل أن يقوى حتى يهلكك الله عز وجل على يده. انظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، أمر في الحقيقة يتطلب الوقوف عنده، وهذا أمر يعني يستدعي من المسلم أن يتيقن أن أمر الله تعالى هو المتصرف، أن أمر الله تعالى هو الجاري، هو النافذ، أمره هو النافذ سبحانه وتعالى، لا يكون إلا ما أراد، هو المتحكم في كل شيء، الله عز وجل هو المتحكم في كل شيء. إذا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك، الله تعالى يمتن على موسى قل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. قر العين يعني السرور والفرح، تقر عينها بولدها وهو في حجرها، ترضعه وتديها، وبدل أن تربيه وهي مختفية خائفة، أن تربيه عالية الرأس ومصدر الرزق يأتي من فرعون، هو الذي يعطي المال وهو الذي يعطي النفقة وهو الذي يعطي العطاءات المتكررة والمتواصلة، وهو في حجر أمه، حتى أصبح أن موسى عليه السلام حينما أرضعته أمه الحقيقية وأمه من الرضاعة عند فرعون، فحينما كان يقول أنا أريد أن أذهب إلى أمي، لا أحد يقول له لا تذهب، لأن له علاقة بها قوية تربطه، هي أم من الرضاعة عندهم، لا يمكن أن يمنعوه منها. فليس سن الرضاعة أو سنة الرضاعة هي التي كانت تربط بين موسى وأمه، بل حياته كلها مرتبطة بها، لأنه بين الفين والأخرى يقول أنا أريد أن أزور أمي، أن أذهب إلى أمي، لا أحد ينكر. فهي أمه وهو صادق فيما يقول، هي أمه حقيقة، ولكن عندهم هي أمه من الرضاع، وأمه من الرضاع أيضا هي أمه حقيقة من الرضاعة، فهو مطلوب مقبول أن يذهب إليها وأن يزورها وأن يتفقد حالها وأن يعطيها وأن ينفق عليها. نعم، فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها. قر عينها تأخذ من القرار، والقرار معنى أن الإنسان إذا أحب شيئا استقرت عينه عليه ولا تتجاوزه، بحيث يعني أصبحت رغبة أم موسى مستقرة بولدها لا تتعداه إلى غيره، كي تقر عينها ولا تحزن ولا تخف على ما كان يمكن أن ينال ولدها من أذى أو موت أو نحو ذلك. كي تقر عينها ولا تحزن، الله تعالى في الآية كما قلنا يمتن على موسى عليه السلام، وذكر مجموعة من الامتنانات تصل إلى 8 امتنانات. ولقد مانا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. 5 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. تعرفون أن موسى عليه السلام خرج مرة من المرات وجد رجلين يقتتلان، واحد من بني إسرائيل والآخر من الأقباط، فاستغاثه الإسرائيلي، لأن الأقباط بني إسرائيل كانوا مستضعفين، كانوا مستعبدين، كانوا أذلاء، كانوا عبيد في مصر، يستعبدهم الأقباط والفراعنة، فكان القبطي يظلم الإسرائيلي ويعتدي عليه، فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام اللي هو أصلا من بني إسرائيل، وموسى عليه السلام كان قويا طه الله المتانة والقوة في الجسم والعقل، وهذا هو شأن الله تعالى مع أنبيائه ورسله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فموسى عليه السلام جاء ولطمه لطمة فكانت قاضية، ضربة لم يقصد قتله، فهذا القتل كان خطأ، ولكنها كانت ضربة فوكده موسى فقضى عليه، ضربة كانت قاضية، أيضا قتل نفسا، وقتل هذه النفس أكيد أنه بغير الحق، لأن الله تعالى لم يأذن له في قتله. أيوة. وأنه حينئذ قال عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. قتلت نفسا فنجيناك من الغم، هذه منا، قتلت نفسا فنجيناك من الغم، غم العقوبة الدنيوية حيث إن فرعون توعد بالقصاص منه كما قالت فأصبح في المدينة خائف يترقب، فأصبح خائف يترقب. أيوة. والعقوبة الأخروية حيث إنه قتله دون أن يأذن الله عز وجل له فيه، فالله عز وجل نجاه من غم العقوبة الدنيوية بأن مهد له الانتقال إلى أرض مدين، فخرج منها خائف يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين، ولما توجهت تلقاء مدين فهرب من العقوبة الدنيوية، فنجاه الله عز وجل من هذا الغم، غم العقوبة الدنيوية، ونجاه الله تعالى أيضا من العقوبة الأخروية حيث قال تعالى قال رب اغفر لي فغفر له، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. لأنه لما قتله قال فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. إنه هذا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. لما وكزه موسى فقضى عليه قال إن هذا من عمل الشيطان، يعني أكيد ندم على هذا الفعل. ثم إنه كان لم يقصد كما قلنا القتل، يعني القتل الضربة باليد لم يقصد بها بالعادة القتل، ولكن ما أنه قوي كان الضربة قاضية فقتل هذا القبطي. إذن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، فكان في غم فأصبح خائف يترقب، هذا غم خائف من العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، فنجاه الله عز وجل من الغمين معا. الغم يعني معرف بالألف واللام، غم معهود يعني معروف، وهو كما قلنا يعني الغم من العقوبة دي الفرعون، والغم من العقوبة دي الله تعالى في الآخرة، وكلا العقوبتين الله عز وجل نجاه منهما. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، ثم قال وفتناك فتونا، هذه أيضا من النعم أيضا، وفتناك فتونا، لكن هذه نرجع الحديث عنها إن شاء الله إلى وقت لاحق. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.